إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. قلت: تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر، فتبعه رجل يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وعاد إليه ثانية فقال له مثل ذلك، فلما عاد له الثالثة قال له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه، وكذلك استعان النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلة خزاعة، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم. فقيل حديث الباب متقدم فيكون منسوخا، وقيل إنما رد المشرك لرغبته في إسلامه، وقيل إنما استعان بهؤلاء لكونهم حسني الرأي في المسلمين مع الحاجة إليهم. فأما شراء الأسلحة وتبادل الخبرات معهم فيجوز بالاتفاق، وكذلك يجوز بالاتفاق الاستعانة بهم عند الضرورة في دفع الظلم وإقرار العدل. فإذا حضر الكافر القتال في هذه الحال رضخ له، وأما مع عدم الحاجة فقال أبو حنيفة بالجواز، وقال الجمهور بالمنع. وأما الاستعانة بالمنافقين فجائز بالاتفاق لاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ونحوه. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. ففي الحديث تحريم قتل النساء والصبيان ممن لا يقاتل، ويقاس عليهما كل من لم يقاتل، فإنه لا يجوز قتله في المعارك والحروب. قال المؤلف: عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. قلت: الحديث له أسانيد، أشهرها فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف، ورواه ابن ماجه بسند فيه عيسى بن سنان وهو ضعيف، فتتعاضد الروايتان فيكون الحديث حسنا لغيره. وبقية أسانيد الحديث فيها مجاهيل، وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فذكر الغلول وعظم أمره، ثم ذكر أن الغال ليأتي يوم القيامة يحمل ما غل، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. والغلول الخيانة من الغنيمة. وقال طائفة: الغلول يشمل الأخذ من بيت المال. وقد اتفق العلماء على تحريم الغلول وكونه من الكبائر. ومن أنواع الغلول الأخذ من أموال الدولة بغير وجه حق. وقوله في الحديث عن الغلول هو نار أي عذاب، وقوله عار أي فضيحة في الدنيا، فإنه إذا ظهر أمره افتضح، وهو فضيحة في الآخرة، لأنه يعرفه الناس بكونه يحمل ما غل على رقبته. واستدل بعض أهل العلم بحديث الصحيحين على أن الغلول لا يغفر بالشفاعة، وإنما يكفر بواسطة التوبة. قال المؤلف: عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. قلت: مكحول تابعي من علماء الشام، توفي سنة 18 ومئة، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وقد رواه الترمذي عن تلميذ مكحول ثور معضلة. قال المؤلف: ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. قلت: في إسناده عبد الله بن خراش منكر الحديث، فيكون الخبر ضعيفا جدا. وبقية من روى حصار أهل الطائف لم يذكر المنجنيق. وقد روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فقلت: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال: ما نعرف هذا. وأخرج البيهقي بإسناده عن أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق 17 يوما. قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث. قال البيهقي: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده، ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق. ثم أخرج عن بعض الصحابة أنهم استعملوا المنجنيق كعمر بن العاص، وبذا يتبين عدم ثبوت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للمنجنيق. وقد تقدمت أحكام الباب عند ذكر أحكام البيات. والمراد بالمنجنيق آلة توضع عليها الحجارة ثم تقذف لتهدم الحصون ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وفيه جواز مفادات الأسير المسلم بأسير من المشركين كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث عدم اشتراط المساواة بين عدد المسلمين وعدد المشركين في المفادات، ولو كان عدد المسلمين أكثر، وأن ذلك لا يعني انتقاص قيمة المسلم. وفي الحديث جواز إجراء المفاوضات والصلح مع غير المسلمين، وأن ذلك موكول إلى الأئمة متى رأوا أن المصلحة تتحقق بذلك. وفي الحديث دلالة على أن أمر الأسرى يرجع فيه إلى الأئمة وقادة الجيوش لا إلى أفراد الناس والجماعات والأحزاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. ومراده بالنتنى أسارى بدر مأخوذ من النتن، وهو خبث الرائحة. وجبير بن مطعم صحابي عارف بالأنساب، توفي 58. ففي الحديث مشروعية أسر جنود العدو وأنه أولى من قتلهم. وفي الحديث إكرام الرجل المشرك غير المسلم لاتصافه بمكارم الأخلاق. وفي الحديث جواز استعمال لفظة لو على غير جهة التأسف والتحسر من قضاء الله وقدره. وقد أجار المطعم بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف، وشارك في نقض صحيفة قريش بمقاطعة بني هاشم. وفي الحديث جواز المن على الأسرى وإطلاقهم مجانا أو بفداء كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث من الفوائد مكافأة المحسن ولو كان ذلك المحسن كافرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وسنأتي إلى الكلام عن هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.